ما ورد في الخبر أنه إبان، رأينا لحما مطروحا لا نعلم بأنه مدسى أو غير مدسى، فيجوز أن نستخبره. ففي الاستخبار إذا انقبض إن جعلناه على النار فهو مدسى، وإن لم ينقبض بل انبسط أو لا ينبسط ولا ينقبض فهو غير مدسى ولا يجوز أكله. ولكن هذا الحكم لا يتعدى إلى اللحم المختلط، هذا مختص باللحم المجهول. أما المختلط إذا تيقنا بوجود نيكة بين لحوم فلا يحل لنا أكل جميع تلك اللحوم. وأما لو كان اللحم قطعا متعددة، اشتريت مثلا 5 قطع من اللحم، هل باختبار قطعة واحدة يجدي لك أن تحكم ما حكمت على تلك القطعة على باقي القطع، أو يجب عليك أن تختبر كل قطعة على حدة؟ فنقول الظاهر بإمكان أن تكون هذه اللحوم من أكثر من حيوان أو من حيوان واحد، أما قسم منها غير مذكى وقسم منها مذكى. لون عندنا حيوان، إذا واحد مثلا بالسيف جعله نصفين قسمه نصفين حيوان واحد، اما قسم منها غير مذكى وقسم منها مذكى. لون عندنا حيوان، اذا واحد مثلا بالسيف جعله نصفين قسمه نصفين، فالنصف الذي لم يوجد فيه الراس نيكا نجس، اما النصف الذي يوجد فيه الراس انه في حياه وإنه مستقر لأنه عدد الشهيد الثاني ما كان شرط استقرار الحياة، يجي يذبحه ذبح شرعي. النصف الذي فيه رأس محلل ومذكى، أما النصف الذي لم يكن فيه رأس ليس مذكى، لأنه قلنا ما أبينا من حيوان حي حي يكون ميتا. إذا أبنت لحما قطعت لحما من حيوان حي يكون ميتا، فهذا أيضا بكل تفسير. فيقول وعلى المشهور لو كان اللحم قطعا متعددا فلا بد من اعتبار كل قطعة على حدة لإمكان كونه من حيوان متعدد، يعني كون هذه القطع من حيوان متعدد. ولو فرض العلم بكونه متحدا، إذا تيقنت بأن هذه اللحوم من غنم واحد أيضا يجب عليك أن تأتي وتستخدم جميع القطع. لماذا جاز اختلاف حكمه بأن يكون قد قطع بعضه من قبل التزكية؟ يعني البعض يكون منفصل ومبان من الحيوان قبل أن يزكى فيكون نجس وغير مذكى. بعضهم أرادوا أن يفرقوا بأنه إذا لاحظنا في الحيوان علامة الذبح هنا يجوز أن نأتي ونقول بأنه إذا جعلت اللحم على النار فيكون محللا عند الانقباض، إذا لم ينقبض لا يكون محللا، أما إذا لم يرى علامة الذبح لا يجوز. نحن نقول إذا لم يرى علامة الذبح ويتيقن بأنه هذا ليس المذكى، مثلا إذا شفت مثلا لحم تعلم بأن هذا اللحم من خروف بالأمس رأيته مطروحا وتفحصت فيه لم ترى علامة للذبح ولا علامة لإطلاق الرصاص عليه ولا علامة للطعم، هذا شو يكون محلل؟ هذا يكون محرم أصلاً، يقيناً محرم هذا ميتة. كيف يكون محلل؟ لا علامة للعظم. أما إذا أتيت ورأيت لحماً من خروف لم يوجد علامة للذبح، هنا يمكن أن يكون هذا مطعوناً، يعني أنه من قسم المتربية، إحنا قلنا الحيوانات المتربية، إذا سقط مثلاً غنماً في بئر، أنت لا تدري إذا تنزل وتطلع على ميت من فوق ترميه رصاص أو سهم أو تطعنه برمح، إذا مات بهذه الطعنة يكون محلل. بعدين تنزل وتطلع، لما تطلع واحد يشوف ما في علامة ذبح ولكن يكون محلل. أو سقط ابن من على جبل، أنت تشوف لا تنزل تريد تاخذه يموت، من فوق الجبل تطعنه بسهم، تطعنه برمح أو ترميه سهم يكون محلل. يمكن أن يكون هذا الحيوان من ذيك الحيوانات، فبالنحى ما تؤثى للنحى وبالمذبح ما تؤثى للذبح. يقول ولا فرق على القولين بين وجود محل التزكية ورؤيته مذبوحا أو منحورا وعدم وجود محل التزكية. يعني على القولين، القول الأول الذي يقول المجهول يختبر لحمه، القول الثاني يقول المجهول والمختلط يختبر لحمه. أرى على القولين هذا القول، القول الأول اختصاص الاختبار بالمجهول، القول الثاني تعميم الاختبار للمجهول والمختلط. يقول هنا ما يختلف، يريد يكون الحيوان الذي رأيته مذبوحا أو غير مذبوح. يقول شلون إذا هذا الخروف كان غير مذبوح أنت تقول إذا انقبض لحمه يكون محلل؟ يقول لأن الذبح والنحر بمجردهما لا يستلزمان الحل. يقول مجرد الذبح والنحر لا يستلزمان الحل لجواز تخلف بعض الشروط. يمكن أنه هذا يكون مذبوح أو منحور وبعض الشروط فيه متخلفة. أنت تشوفه مذبوح ولكن يمكن مذبوح مستثمر من القبلة، مذبوح بدون تسمية. يجي يقول بمجرد أن رأيته مذبوح لا تقدر تأكل لحمه ولا تستخبر، وبمجرد أن رأيته غير مذبوح ما تقدر أن لا تقول بأنه هذا لا يجوز أكل لحمه. إذا رأيته مذبوح لا تستخبره، إذا رأيته غير مذبوح لا تستخبره، إذا رأيته مذبوح ليش لا أستخبر؟ طبعاً محلل نقول لأنه يحتمل أنه مذبوح خلاف القبلة، مذبوح من دون تسمية. إذا رأيته غير مذبوح يكون هنا ليس استخبار، هذا معلوم محرم بالله، يمكن أن يكون مطعوم، يمكن أن يكون بسهل القتل مو بالذبح لجواز تخلف بعض الشروط. وكذا لو وجد الحيوان غير مذبوح ولا منحور، طبعا قلنا إذا كان في علامة مثلا مثل طعن أو عض وإلا إذا أي علامة موجود هذا قطعا محرم ليس. مثل ما هسه تروح في أرض خلدة تشوف مثلاً خروف مثلاً ميت ذابحين، فما تقدر تأخذ لحمة تستخبره، وإن استخبرته وانقبضه لا يحل أكله، لأنه يعني معلوم لا مذبوح لا مطعون لا مرمي بالسهم لا يوجد في أثر عضة كلبين، لا تقدر تحلله. يقول لأنه لكنه مضروب بالحديث في بعض جسده، مجرد أن تشوف الطعن فيه وإن لم يكن مذبوح منحور يجوز لك أن تستخبره وإذا انقبضه تأكله. ليش؟ لأنه يمكن هذا يكون متهدي ما تمكنه أن يذبحه فطعنوه لجواز كونه قد استعصى أن يتمكنه أن يذبحه فذكي كيف اتفاق، لأنه قلنا الحيوان المتهدي والمستعصي هذا الذي يسمى الابن المستعصي لا يقدرون أن يذبحه، يذكى بأي وجه وقع بهم صاص كهن بطعن رمح سيف وما شابهه، حيث يجوز في حقه ذلك أن يجوز في حقه أن يقتل كيف اتفاق. وبالجملة فالشرط إمكان كونه مذكى على وجه يبيح لحمه، يعني إذا أمكن أن يكون هذا الحيوان مذكى يبيح لحمه وأمكن أن يكون غير مذكى يحرم لحمه يجب عليك أن تستخبره. أما إذا لم يمكن أن يكون مذكى لا يعني ما هو محل الاستخبار، إذا لم يمكن أن يكون مذكى قلت حتى تراح الشفة لا أثر ذبحا ولا عضة ولا سهم ولا رمح ولا طعم هذا لا يمكن أن يكون مذكى، هذا قطعا غير مذكى بعد لا وجه للاستخبار هذا نجس. أو إذا لم يمكن أن يكون غير مذكى، إذا لم يمكن أن يكون غير مذكى مثلا شفة مذبوح إذا شاهدوا شاهدين عادلين قالوا رأيناه مثلا ذبح مستقبلا مسميا قاتل ذابحه مسلم وشبه يعني بعد لا وجه الاستخبار كله طاهر ومحلل. مثل ما أنت تشتري لحم من سوق المسلمين إلا لما تجي بالبيت تستخدمها مع أن الشوف الشك موجود، بس أنا لو أروح عند القصار أشتري لحم أخافا هذه الذبيحة المذبوحة مذبوحة من فوق الخنزة يعني أنه الأوداج الأربعة مو مقطوعة تحتمل أو لا تحتمل بأنه هذا عند الذبح ما تم، تحتمل أن يكون الذابح مو مسلم، تحتمل أن يكون مستجر القبلة، احتمالات كثيرة موجودة. ولكن تحكم بالحلية ليس أن سوق المسلمين إمارة ما أخذته من سوق المسلمين محلل هنا تمت هنا تمت هنا كأنه متيقن بأنه مذكى، لأنه قلنا الإمارة المضروب في حكم المتيقن. أنت إذا تشاهدين عادلين يجون يقولون لك دخل شهر رمضان كأنك رأيت هلال رمضان يجب عليك أن تصوم غدا. سوق المسلمين مثل لأن سوق المسلمين تشتري من اللحم كأنك رأيت اللحم مذبوحا بطريق صحيح.
فهي تعلم أنه
لا يقول هذا هل ذا كلام آخر في المسلمين إمارة الإمارة في صورة عدم اليقين. إذا أنا متيقن بأنه الليلة مو أول رمضان خليك شاهد عادل أن يجيني مو أول رمضان ما يصير. إذا أنا متيقن بأنه الآن الشمس بعد الفجر بعد مو طالع خليك سفر خليك يجيني يقولون بأنه الفجر طالع هذا ما يصير. إذا حتى عندما لم تتيقن عند اليقين الإمارة ثم نزلت الآية ولا أنت لا متيقن بعد الإمارة لا قيمة لها. زين يقول بأنه ولا يسمى زين يقول فالشرط إن كان كوني مذكى إذا هذا الذبيحة المطروحة ما عندنا دليل على أنه مذكى لا دليل يقيني ولا دليل ظني وأثر من فسوق المسلمين وأمكن أن يكون مذكى فهنا أنت تجي وتختبر إذا انقبض فهو محلل وإلا فهو محرم. العاشر لا يجوز استعمال شعر الخنزير كغيره من أجزاء الخنزير مطلقة. أجزاء الخنزير حتى ما لا يحله الحياة لا يجوز استعماله وهو نجس وإن حلت من الميتة غيره يعني أنه من الميتة غير الخنزير حلت تلك الأجزاء اسمه حلت تلك الأجزاء فعلى حلت تلك الأجزاء يعني وين حلت تلك الأجزاء من الميتة غير الخنزير غير الخنزير الشعر والوبر وكذلك الصوف ما شابه جائزا أما من الخنزير لا يجوز لا يجوز أن تلبسه لا يجوز أن تستعمله بأي استعمال كان إضافة إلى أنه نجس ومثله الكلب الكلب مثل الخنزير فإن اضطر إلى استعمال شعر الخنزير استعمل ما لا دسم فيه. إذا شعر الخنزير على حاله إما فيه دسومة أو لا إذا فيه دسومة سواء كان مضطرا أو مختارا لا يجوز له أن يستعمله. أما إذا لم يكن فيه دسومة فيجوز استعماله عند الاضطرار وغسل يده بعد الاستعمال. ليش غسل يده؟ لأنه نجس ويزول عنه الدسم. نقول شلون دسومة؟ دسومة الشعر تزول غالبا شعر الحيوانات دسمة خصوصا مثل الخنزير الذي ممنوع الدسومة. يقول ويزول عنه الدسم بأن يلقى في فخار يعني في جرة في كوز من طين مطبوخ أن يلقى في فخار ويجعل في النار حتى يذهب دسمه. فهذا طريقة لذهاب الدسوم الموجودة في الجلد في الشعر. رواه يقول هذه الطريقة من وين جاية؟ يقول رواه برد الإسكاف عن الصادق عليه السلام. وقيل يجوز استعماله مطلقا يعني عند الضرورة وعند الاختيار. لماذا؟ لإطلاق رواية سليمان الإسكاف. سليمان الإسكاف يروي بأنه يجوز استعمال شعر الخنزير ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي. ولكن الروايتان مجهولتان لأن الإسكافان مجهولان يعني هم برد الإسكاف مجهول وهم سليمان الإسكاف مجهول فالروايتين مجهولتين. الرواية التي تقول لا يجوز إلا عند الاضطرار إذا لم يكن فيه دسم يعني تأخذ الجسومة ويغسل اليد. سليمان الإسكاف يقول يجوز مطلقة ولكن عند الصلاة يغسل اليد. فالقول بالجواز مع الضرورة حسن وبدون الضرورة ممتنع. احنا نجي نوفق بين الروايتين بهذه الصورة بأنه عند الضرورة يجوز وعند بدون الضرورة لا يجوز لإطلاق تحريم الخنزير الشامل لموضع النزاع. لماذا؟ يقول لأنه حرمت عليك وحرمت عليكم الميتة والدم والخنزير يشمل كل شيء من الخنزير وأيضا يشمل أي موضع وهو استعمال الشعر كان فيه دسوم أو لم يكن. ولكن هنا لابد أن يتأمل بدون يقول أن بالضرورة يجوز. واحد يقول خب عند الضرورة لحم الخنزير من جذور شعره فعند الضرورة فمن اضطر لا بعد الآية مثلا اضطر حتى الدم يجوز شربه حتى الميتة يجوز أكله والخنزير يجوز أكله. هذه الضرورة أي ضرورة الصراحة لا تذكرون تقدم في باحث في أوائل باحث أستاذ الزباحة لأن الضرورة تطلق على أعم من الضرورة المحللة وغير المحللة. هل تتأمل فيها؟ هناك الأخوة مستشير كانوا يستشكر يعني حتى إلى قبل أسبوع واحد يستشكر يعني كذا. أنا أقول لك عشر مرات الأخوة كانوا يسألون شلون جيت المسألة هناك هذه الصفحة حقيقة الصفحات صفحة 211 في قصر جماعة الحل على ما يذبحه المؤمن لقول الكاظم عليه السلام زكريا ابن آدم إني أنهاك عن ذبيحة 211 إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه. بعدين السيد الثاني يقول يحمل على الكراهة بقرينة الضرورة. ليش احنا قلنا الضرورة أعم من الضرورة المحللة وغير المحللة؟ لأنه الضرورة تطبق على ضرورة محللة مثل ذيك الضرورة التي تحلل لحم الخنزير. أما ضرورة غير محللة وهي الحاجة تحتاج، مثلا أنا الآن أريد أسقي شجر عندي في البستان، أحتاج إلى سقاء أسقي، هذه ضرورة. أجي أشوف مثلا جلد الخنزير أصنع منه سقاء وأسقي شجر. أنا الآن أحتاج إلى ثوب، ما عندي وبر وشعر وصوف غير شعر الخنزير، أحتاج إلى ثوب مو مفصل، يعني مثلا ما عندي ثوب ما مثل ولا أنا أكون فاعل فعل محرم، هاي تسمى ضرورة غير محللة. تدفق مرة ما عندي شيء يستر عورتي إلا شعر الخنزير، هذا ضرورة محللة. مرة أمين ما عندي ثوب، والله مو لازم الإنسان يكون عنده ثوب، أما أحتاج إلى ثوب، ما عندي إلا شعر الخنزير، هاي ضرورة أما ضرورة شنو؟ مو محللة بذات المعنى. إهلا إلا عند الاضطرار يبدون أي ضرورة، الظاهر يبدون الضرورة الثانية مو الضرورة الأولى، وإلا الضرورة الأولى حتى لحم الخنزير جائز مو شعر الخنزير. ذيك الضرورة الذي الإنسان بعد يكون 100% مضطر، إذا لم يفعل يقع في محرم، أو إذا لم يفعل تفوت منه مصلحة، إذا لم يفعل مثلا يموت من البرد، مثلا أنا أحتاج إلى شيء يدفئني، ما عندي إلا شعر الخنزير، إذا أنا ما ألبس ثوب شعر الخنزير أموت. يجوز استعماله باليد. أما هذه القرونة الظاهر الحاجة يريد بها، فإذا أراد بها الحاجة يعني يجوز مطلقا. وإلا إذا أرادوا بالضرورة والاضطرار ذيك الضرورة المحللة للدم والميتة ولحم الخنزير، ذيك الضرورة العادية ما عندها اختصاص بشعر الخنزير، ذيك حتى لحم الخنزير مثل هذا، هذا شو دخل بها؟
إحنا هذا استقبل أسعار صحيح تفسير مطلقة؟
شنو المطلقة؟ يقول يجوز استعماله مطلقة سواء كان فيه دسم أو لم يكن. عند الضرورة أو بدون ضرورة، هاي مطلقة ثلاثة صحيح. أم سواء كان فيه دفء أو لم يكن، وعند الضرورة وغيرها من دون الضرورة. نعم مطلقة ثلاثة يشملها، وإن عند الضرورة ومن دون الضرورة أحسن، فيه دفء أو لم يكن فيه دفء يشملها، ما في إشكال. زين، فالقول بالجواز مع الضرورة حسن وبدونها ممتنع، لإطلاق تحريم الخنزير الشامل لموضع النزاع. وإنما يجب غسل يده مع مباشرة برطوبة كغيره من النجاسات. أما إذا يدك جافة أصابت جزء أصابت شعر الخنزير ولم يكن في شعره رطوبة، بعد ليش تغسله؟ الغسل في الصورة إذا كان في رطوبة، مثل ما أنت تصافح الكافة إيدك جافة إيدها مجافة لا يحتاج غسل. هنا الإمام يقول له اغسل، نظرا لو إيده رطبة أو مثلا الشعر رطب فيصيب يده فهنا يتنجس فيجب أن يغسله. الحادية عشر، لا يجوز لأحد الآكل من مال غيره مطلقا، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه فلا يجوز التصرف في مال الغير عدوانا، فإذا أكله أكله كان أكلا محرما ممن يحترم ماله وإن كان كافرا أو ناصبيا. أما إذا كان كافرا، الكافر على قسمين، كافر حربي وكافر ذمي، ما عاد قسم ثالث. الكافر الذي لم يخضع لقوانين الذمة هذا كافر حربي، والكافر الحربي يحل التصرف بماله لأنه غير محترم. أما الكافر الذمي بكون ماله ودمه محترم فلا يحل. على هذا يقول الكافر الذي يحترم ماله، أو الناصبي، الناصبي يحترم ماله لأن الناصبي بفرض إذا كان في حكم المرتاد هذا المال يكون مال ورثة مال أولاده، الخارجي يحترم ماله. على هذا أمير المؤمنين عليه السلام رد أموال من قاتلهم في نهروان، وكذلك أصحاب البصرة أي الجمل. هؤلاء بسبب خروجهم على إمام زمانهم دمهم مهدور، أما أموالهم محفوظة. المرتد أنت تعدله تقتله، أما أنه ماله ما تقدر تتصرف فيه، ماله محترم. على بعضهم هذا أن يكون في حرمة المال في بعض المواقع يكون أهم من حرمة الدم، مو بهذا المعنى الأهمية. ولكن إذا شخص لم يكن دمه محترم، هل مو معنى أن ماله ليس محترم؟ فحرمة المال شيء وحرمة الدم شيء آخر. فعلى هذا يقول: كان كافرا أو ناصبيا أو غيره من سرق الإسلام بغير إذنه لا يجوز. لقول كذلك يعني من دون الإذن، لقبح التصرف في مال الغير كذلك يعني من دون إذن، يعني يقول بأنه حرمته يكون مستند أصلا إسناد عقلي، يعني حتى إذا استندت حسن مثل وجوب العادل، مثل قبح الظلم، هذا من مصادق الظلم. وكذلك دليل الشرعي لأنه أكل المال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا أكل المال بالباطل. قلنا بأنه حرمة مال المسلم حرمة دين، حرمة دمه. نعم، لا أو ناصبيا أو غير من الفرق يسرق الإسلام، وإن كان كافرا انتهى، أو ناصبيا أو غير من الفرق يسرق الإسلام. نعم، فهذا يريد بالفرق الإسلامية. نعم، زين. مضى الحديث في كتاب ظاهرا الغاص بعد بأنه في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في حجة الوداع ظهرا يوم النحر يوم العيد خاطب المسلمين وقال: اعلموا، في الحديث بهذا المعنى: اعلموا إن حرمة دمائكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا. بهذا المعنى يعني حرمة دمائكم وأموالكم يكون بحرمة هذا اليوم وبحرمة هذا الشهر وبحرمة هذا المكان، فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غير من إذنه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه إلا من بيوت بيوت مضاف، من مضاف إليه، إلا من بيوت من تضمنته الآية. الآية لام لام العهد، ولكن عهد ذهني مو عهد ذكري. العهد على قسمين متقابلين بالنحو، عندنا عهد ذكري وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا، هذا الرسول عهد ذكري. يريد بي منه؟ يريد بي هذا الرسول الذي ذكره سابقا، يعني موسى بن عمران الذي أرسل إلى فرعون. عندنا عهد ذهني: والذين يبايعونك تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه اللام لام عهد، شجرة معهودة، ولكن عهد ذهني. عندنا عهد ثالث، عهد حضوري: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني هذا اليوم. اللام أداة تعريف تكون لام العهد، ولام العهد إما عهد ذكري أي المعهود مذكور، أو ذهني أي معهود في الذهن، أو فعلي الآن حاضر، مثل اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم يعني هذا اليوم. زين، هنا الآية يعني عهد ذهني، يعني الآية المعروفة في سورة النور: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، إلى آخر الآية. ماذا يكون بعد ناسيه؟ فيجوز الآكل من بيوت المذكورين مع حضورهم وغيبتهم. إذا كانوا حاضرين دخلت في بيت أبوك يجوز لك أن تأكل من بيت أبيك، ما شئت. أو لا، أبوك كان غائب مو موجود في البيت، من دون إذن دخلت في البيت يجوز لك أن تأكله، إلا إذا تيقنت بأنه يكره الآكل. فكلام آخر، بعض العلماء قالوا حتى إذا تيقنت يكره الآكل يجوز لك الآكل، لأن الله مجوز وخل يكره. لا، نقول إذا علم أنه يكره لا يجوز. إذا علمت أن صديقك يكره أن تطلع الثلاجة تأكل من الثلاجة، لا ميحل. أنت إذا رحت فأطلع المحاضرة. ولكن شهادة الحاضر أنه صديقك إذا أنت دخلت البيت مع ابنه فتأكل فلا شيء عليه إلا إذا منعك أو علمت بكراهته. فيجوز الآكل من بيوت المذكورين مع حضورهم وغيبتهم إلا مع العلم بالكراهة ولو بالقرائن الحالية. لا بعد هذا بيت مين؟ بيت أمك وبيت أبوك. إذا بيت أبوك كراهة الأكل، إذا بيت أمك كراهة الأكل، أمك من بيت أبوك يعني. فيدخل البيت الأدهى طبعا. نعم. زين. يقول ولو بالقرائن الحالية بحيث تثمر الظن الغالب بالكراهة، يعني إذا أنت عندك ظن غالب بالكراهة. معلوم بعد مثلا بعض الصبايا يشوف أخوه ولكن يكره أنه أخوه مثلا. أخي هو حتى لا جاي ياكل موجود خصوصا في الحياة المدنية متجددين بعد هذه كثيرة يعني مو قليلة يعني موجود صديق وصديق حتى الأخ وحتى يختار لأنه الابن يكره أن أبوه يجي بالمطبخ حتى لا جاي ياكل. وحتى هذه القرائن إذا مثلا غالبة بهذه الصورة وين هذه مو آداب إسلامية يعني هذا آداب مصطنع يعني يشوف الأب والابن يعني يكون يعني معاملة تصير كأنه معاملة غريبة أو لا كراهة باطنية يخجل يتكلم الابن. لا ليش؟ أنت ومالك لأبيك أصلا ما عندك. وكذلك الإخوان الإنسان بالنسبة إلى أخوه أصلا أخوه نفسه أصلا ما يختلف يعني إذا أخوه حصل ذلك أنه هو رايح حصل ذلك. كذلك الصديق ما يختلف هذا المثل يعني في محلها في علم الأخلاق تبين بأن هذه المسائل تقول مو لازم يفرق بينه وبين مثلا صديقة أخوه أبوه أو من أقربائه هذا التفريق أصلا حتى يعني في إشكال من ناحية الآداب والأخلاق استقبل الآن بآداب أخلاقيات مستوردة. يقول إلا إذا علمنا أو أنه ظننا الظن الغالب الكراهة فإن ذلك يعني الظن الغالب كاف في هذا ونظائره يعني السمون يقول لازم أتيقن بأنه يكره إذا معلوم هذا يكره لا يجوز لك أن تأكل. ويطلق على هذا الظن الظن الغالب في هذه الموارد العلم كثيرة يعني ضد ظواهر ظاهرة بأنه يكره إحنا نحكم بأنه يقينون هذا الكاره بأن أنت تروح الثلاجة. ولا فرق بين ما يخشى فساده في هذه البيوت وغيره يعني تستعمل تأكل مما يخشى فساده أو لا يختلف ولا بين دخوله بإذنه وعدمه. مرة أنت دخلت البيت أبوك دون ابن أبوك يجوز لك أيضا أن تأكل من هذا بعد من جايين الدخول من دون إذن ممكن يكون محرم. أما الأكل بدلالة الآية مو محرم لأنه ولا حرج علي على أنفسكم شنو أن تأكلوا فيما من بيت آبائكم بيوت آبائكم لا حرج الآية مجوزة. يقول دخل في البيت بإذنه أو بدون إذنه عملا بإطلاق الآية خلافا لابن إدريس. ابن إدريس خص الجواز بخشية الفساد والدخول بالإذن. ابن إدريس قال إذا دخلت من دون إذني في بيتي وأنت صديقي ما يجوز لك أن تأكل. أو إذا دخلت مثلا في بيت أبوك ورأيت طعاما يبقى سنة مثلا إذا أكلت منه هذا لا يجوز بل طعام يخشى فساد مثل الفواكه وما شابه يجوز. ويجب الاقتصار على مجرد الأكل مو نقول بأنه ولد مثلا وأن تأكلوا يعني تستعملوا من الأكل بمعنى كناية عن كل الاستعمالات. لا الأكل هنا خصوص هذا الأكل الذي وضع له معنى الأكل. أما باقي أقسام التناول والانتفاعات لا يجوز فلا يجوز الحامل ولا إطعام الغير. أنت تدخل في بيت أبوك تطعم غيرك هذا لا يجب أن تدخل أصدقائك في بيت أبوك وتطعم لي أصدقائك من مال يديك لا هذا لا يجب. ولا الإفساد من متى تفسد إفساد الأطعمة أو لا الإفساد في الأواني إذا تكسر آنية لا تضمن لازم تعطي ثمن الآنية بشهادة الحال. الحال يشهد بهذا المعنى هذه القرائن تدل بأن هذه الأمور لا يجوز. والآية تثبت فقط الآكل اقتصارا فيما خالف الأصل. الأصل يقول بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه ولا يتعدى الحكم إلى غير البيوت من أموالهم. احنا ما نقدر ندخل مثلا نقول بأنه الآن في البيت يجوز بيوت آبائكم حتى في الدكان يجوز حتى في البستان تدخل في بستان أخوك في بستان أبوك في بستان عمك وتأكل ما تريد من البستان لازم يجوز. فإذا لا يجوز أن تحمل الطعام من البيت إلى خارج البيت أو تطعم أصدقائك أو تأكل من غير البيوت. ليش؟ كل هذا من باب انه نحن نقتصر على ما يخالف الاصل. الاصل يقول لا انت تاكل بالاذن. الايه تقول لا يعني يجوز ان لا تاكل بالاذن يعني من دون الاذن تاكل. احنا نقتصر على خصوص الاكل من البيوت اما غير الاكل من البيوت والاكل من غير البيوت من البستان والدكان وما شابه لا يجوز. اقتصارا فيما خالف الأصل على مورده، يعني مورد الآية الكريمة. شنو مورد الآية؟ وهو جواز الأكل من البيوت فقط، وهو الأكل فقط، ولا يتعدى ابن الأواني إلى هذا بعد ما يجوز. الأكل موجود، ما هو موجود، نعم، ولا لا الأكل إذا كان موجود يستلسه، نعم، ويتصرف ذاته، ولا إلى تناول غير المأكول، يعني التناول عن مو الأكل غير المأكول لا يؤثر، هناك تناول عن الاستعمال، التناول هنا الاستعمال مو معنى الأكل غير المأكول لا يؤكل، التناول هنا معنى الاستعمال، ولا إلى تناول غير المأكول، يستعمل أثاث البيت، يستعمل بالأواني، يستعمل بأشياء أخرى، إلا أن يدل عليه الأكل بمفهوم الموافقة. زين، عندنا بعض الاستعمالات مؤكد، مثلا أنت تدخل تتوضأ أو تغسل إيدك، هذا مو أكل، أو تشرب الماء، ولكن بالمفهوم الموافقة يدل على حلية هذه الأمور. إذا جاز الأكل فبالأولى يجوز غسل اليد، فبالأولى يجوز الشرب، فبالأولى يجوز الغسل، يسيح بالمسبح يسبح. أنا أشوف شهادة الحال، أشوف شنو ظاهرة، أنت قاعد تدخل بيت صديقك أو بيت أخوك، يرضى ظاهرا لأنه أنت تدخل في المسبح تسبح ولا تدخل في المسبح تغسل أو لا. إذا ظاهر حاله كما هو الغالب يرضى فلا إشكال، وإلا في إشكال. يقول إن ما دل على حليته بمفهوم الموافقة، شلون لا تقل لهما أوف، يعني بالأولى لا تفرغهما، هنا إذا جاز الأجل فبالأولى يجوز الشرب من الماء، فبالأولى يجوز الوضوء بالماء، أو لا يدل عليه بمفهوم الموافقة بالالتزام. شلون؟ إذا جاز الأكل من بيت أخيك، يعني يجوز لك أن تكون في بيت أخيك، الكون غير الأكل، الكون هو من التصرف، هم شلون تتأكل من دون أن تكون؟ يعني يستحيل أن تأكل من دون أن تكون، أما لا يستحيل أن تأكل من دون أن تطبخ، الطبخ شيء، الكون شيء آخر، واحد ما يقدر يأكل في بيت أخيه من دون أن يكون في بيت أخيه، أما يقدر أن يأكل من دون أن يطبخ بالأكل المطبوخ أو الفواكه. لا يحتاج طبعا، نحن نقصر على هذا فقط. أو يدل على حليته بالالتزام كالكون بها حالته أي حالة الآكل، يعني كونه بهذه البيوت حال الآكل، فلأنه لا يستقر، لا يمكن أن يأكل إلا بالاستقرار. وهل يجوز دخول هذه البيوت لغيره، يعني لغير الآكل، يدخل في البيت حتى ينام حتى يسبح، يجوز؟ الظاهر أنه بعضهم قالوا يجوز، بعضهم قالوا لا يجوز، والظاهر أنه لا يجوز، أنه محل الأكل والدخول للأكل يجوز. أو هل يجوز أن يجلس في البيت بعد الأكل وقبل الأكل؟ زين، احنا قلنا للأكل يستلزم الكون في حال الأكل، أما أنت تروح في 10 دقائق تستريح بعدين تأكل، وبعد الأكل في 10 دقائق تستريح، قبل الأكل هذا الكون وبعد الأكل هذا الكون جائز أو مو جائز؟ يوم فقط الكون حال الأكل جائز، إحنا قبله وبعد يزول، قبل الكون وبعد الكون هذا غلط، غلط مطبعيا لازم يكون، وإلا غلط صحيح. إحنا قبله وبعده، أي قبل الأكل وبعد الأكل، إنها مش يقول قبل الكون وبعد الكون، هذا صحيح. يقول بأنه هل يجوز أن تكون في البيت بعد الأكل؟ حتى راح تكلم أكل الطبيق الظلم، مثل بعض العزائم يعزمون واحد واحد هاك يقعد مثلا أكله وخلصه في الظلم وبعد مش قاعد يفعزه، هذا بقاء بأحنا واحنا في البكال، في البكال احنا عزيمة كانوا هاي جابوا الاكل، وهاي بعد الاكل خدمة الاجر صاحب البيت قال شيخنا ما اكلوا كان يعني شي على البيت عزيمة ما اكل شي يعني قولوا مع النبجة يعني لا تنتظرين الشيخ انتم بعضهم يعني يحبون بسرعة يعني لأن خصوصا العزائم يعني كبيرة والعمومية يحبون بسرعة هذا الضيف يقوم يطلع بعض قالوا بعد ما تكاين ما تكاين يكونوا بعض حسنا ليش هذا البقاء بعد الأكل هل جاز أو مجاز؟ يقول نظر من تحريم التصرف في مال الغير إلا ما استثنية، هذا دليل عدم الجواز. يقول يحرم التصرف في مال الغير والكون لا تصرف في مال الغير إلا ما استثنية، الاستثنية يكون الأكل ولوازم الأكل، لوازم الأكل شنو؟ لوازم الأكل يكون البقاء في حالة تحت الكون. ومن دلالة القرائن على تجويز مثل ذلك من المنافع التي لا يذهب من المال بسببها شيء حيث جاز إتلافه بما ذكر. يقول وأيضا من دلالة القرائن هذا يجوز يقول فهاي الذل شنو؟ انت لما تروح في مكان تاكل يعني قبل الاكل وبعد الاكل ايضا جائز ان تجلس على تجويد مثل ذلك، يعني كون قبله وبعده. من المنافع التي لا يذهب من المال بسببها شيء، لانه المنافع على نحوين، منافع اذا استوفيتها مال المالك ينقص مثل الاكل، ومنافع اذا استوفيتها مال المالك ما ينقص. انت اذا قعدت نص ساعه بعد الاكل مال المالك منك شيء ما ينقص. يقول ذيك المنافع التي يحرم استيفاؤها غير الآكل ذيك المنافع التي تسبب نقص في مال المالك. أما هذه المنافع المنفعة يعني الجلوس لا يسبب نقص في مال المالك، في من المالك ما ينقص. يقول تجويد مثل ذلك من المنافع التي لا يذهب من المال بسببها شيء، حيث جاز إتلاف المال بما ذكر. عندما جاز إتلاف المال بالآكل، واضح يا لا؟ إذا جاز إتلاف المال بالآكل فبالأولى يجوز إتلاف المنافع التي لا ينقص بسببها شيء من المال بما ذكر يعني بالآكل، أو بما ذكر يعني بالآية التي تسبب جواز إتلاف المال بالآكل، بما ذكر يعني بالآية أو بالآكل. فإذن يقول إذا جاز أنه أنت في تسلف مال لذلك هذا الشخص بالآكل فبالأولى يجوز أن تجلس في بيته، مع أنه هذا استيفاء لمنفعة من دون إتلاف بالمال غير. تستمد في تقرير الآية ولا حرج على أنفسكم، هنا ولا على أنفسكم يعني ولا حرج بقرينة ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج، أن تأكلوا من بيوتكم. يقول هذا شنو؟ هذا شيء بديهي، واحد من بيته يعني من بيتي ومعلومة يجوز لي أن آكل من بيتي، ليش هنا ذاك بيوتكم؟ هنا خلاف من المفسرين، منهم من ذهب أن المراد من بيوتكم ما يملكه الآكل عينا ومنفعة. أنا أشتري بيت، هذا البيت أملك عينان، المرة ما أملك البيت عينان، أنا مستأجر بيت، أملك البيت منفعتان، هذا مو بيتي، ولكن أرضاً يطلب علي بيتي، هذا بيت موجر، أنا المستأجر مالك البيت، أما مو مالك عين البيت، مالك شنو؟ منفعة البيت، هذا بيتي، لأن بيوتكم بيوت مضاف إلي، والإضافة هنا تفيد الملكية، مثل كتابي، يعني كتاب لي، ملكي. لأن أنتم تعلمون بأن الإضافة يكون بتقدير حرف جر على المضاف إليه، هذا حرف الجر إما من مثل خاتم حديدين يعني خاتم من حديد، أو في مثل شنو هلال ليلين يعني هلال في الليل، هلال سمائين يعني هلال في السماء، مكر الليلين مكر الليلي يعني مكر في الليل، هذا قليل. إذا المضاف إليه كان ظرفا للمضاف أو المضاف إليه كان ما يعم المضاف يصير، إذا كان ظرف يصير المقدر فيه، إذا كان ما يعم يصير المقدر منه، ولكن غالبا المقدر إلا غلام زيد يعني غلام لزيد، كتاب زيد يعني كتاب لزيد، واللام الأصل فيها شنو؟ الملكية، فبيوتكم يعني بيوت لكم فالملك زين، ما يملكه الآكل لأنه حقيقة فيه، هذا بيوتكم، ويمكن أن تكون النكتة فيه من هذه الجهة. مع ظهور إباحته يعني الآكل من البيوت جدا ظاهر إباحته، ولكن هنا نقطة، شنو هذه النقطة؟ الإشارة إلى مساواة ما ذكر له في الإباحة لبيته، يعني أنت لما تأكل من بيت أبوك كأنه قاعد تأكل من بيتك، لما تأكل من بيت صديقك من بيت أخوك كأنه قاعد تأكل من بيتك، والتنبيه على أن الأقارب المذكورين والصديق ينبغي جعلهم كالناس، يعني خطم خطم الناس، يعني هذا صديقك لما يجي بيتك لما يأكل من بيتك كان قاعد يأكل من بيته، وصديقك في الواقع خطم خطم الناس حكمك، إشلون أنت يجوز لك أن تأكل من بيتك؟ صديقك يجوز أن يأكل من بيتك، يعني كأنه حكم أنت وصديقك متساويين، يعني أنت موقفك في بيتك بالنسبة للأكل من الأطعمة وموقف صديقك بالنسبة للأطعمة واحد، لأنه يجب لهم ما يجب يعطن، يحب لهم ما يحب لها ويكره لهم ما يكره لها، كما جعل بيوتهم كبيته، يعني جعلهم هذه هؤلاء كالنفس، لأن أولاده يحب لهم ما يحب لها يعني ما يحب للنفس. على هذا يقول بأنه المؤمن ما يحب لصديقه كل شيء يحبه لنفسه، ويكره لصديقه كل ما يكرهه لنفسه، كما جعل بيوتهم كبيته. فهذا هو نعم. وقيل هو بيت الأزواج والأخوة، الواقع في هذه الجهة لسانة يتأمل في أمر الصداقة، هنا محل هذه البحوث الأخلاقية ودور الصداقة في الحياة الفردية والاجتماعية، وإلا الإنسان يتأمل في الواقع الصداقة جدا مهم، خصوصا إحنا نلاحظ المدرسة الأخلاقية التي في الإسلام تحث على هذا الأمر، لأن الإنسان دائما لازم يحافظ على الأصدقاء، ودائما لازم يكون ظاهره وباطنه بالنسبة إلى الأصدقاء واحد. على هذا يقال الصديق من هو يحفظك في ظاهره كما يحفظك في باطنه، ويحفظك في باطنه كما يحفظك في ظاهره. وفي الواقع الصديق الإنسان لازم دائما يكون محافظ عليه، يعني أبدا مو أنه بمجرد أن رأى منه خطأ أو اشتباه ولو تعمد يتركه يقطعه، هذه يعني إضافة إلى أنه منهية من ناحية أخلاقية. أصلاً الصداقة مو هذا معناه، إحنا نقولنا أنت لازم تجعل الصديق منزلة نفسك، يعني صديقك منزلة إيدك، صديقك منزلة عينك، النفس شنو؟ النفس مجموعة من القوى، صديقك منزلة لسانك، إذا يوم لسانك أخطأ أنت ما تقطع لسانك، إذا يوم عينك تعمد اشتبه أذنب أخطأ أنت ما تعمي عينك، أنت إذا يوم بسبب خطأ عينك عميت عينك هناك لازم بسبب خطأ صديقك تقاطع صديقك، ما تتكلم مع صديقك، تقطع الصداقة. الصديق بحكم النفس، إذا يوم نفسك اشتبهت، الإنسان من جائز وغرقان في الخطأ والاشتباه والتعمد والنسيان والذنب، إذا يوم نفسك اشتبه نفسك خطأتك تقاطع تقتل نفسك، إذا يوم عينك اشتبهت تعميها، إذا يوم ميدك اشتبهت تقطعها، ميدك اشتبهت تقطعها، صديقك لن هذا الحب. إذا يوم صديقك اشتبه تعمد أذنب أنت مو لازم تقطعه، هذا قد يصير بحكم أنه أنت تقطع إيدك، بحكم تعمي عينك، هذا غالبا غافلين عنها. إذا ثبت أنه إنسان في الواقع أخو من الإنسان في الدين، الإنسان يتحمل منه ولكن يتحفظ به. ومحله في كتب الأخلاق المفصلين باحثين عن الصداقة، ومن أهم الأمور التي الإنسان لازم يتحفظ بها، ونعمة يرزق الله سبحانه وتعالى الإنسان بها. أما الإنسان في مجرد أقل شيء ما يتأذى من ذاك، يتألم من هذا، أو مثلا يحسد على ذاك أو يحسد هذا، أبدا لا يحق، يعني لا حياة دينية ولا دنيوية إذا يعيش فيها، يخسر الدنيا والآخرة، وأثاراتها في المجتمع جدا واضح محسوسة وغير مليئة، أثارها المحسوسة أقل من أثارها غير محسوسة. وقيل هو بيت الأزواج والعيال بيوتكم، يعني بيوت أبنائكم. شوفوا الآية ذاكرة بيوت الدنيا، أما بيوت الأبناء ما ذاكرة. إما بيوتكم يقول بيت ابنك بيتك، الآية ذاكرة بيوت الخالة، بيوت العمة، بيوت الأب، بيوت العم، بيوت الخال، أما بيوت الابن والبنت هذه ما ذاكرها. هنا يجي بين بيوت الأزواج والعيال حكمها حكم بيوتك، لأنهم لم يذكروا في الأقارب، لم يذكروا، ما يذكروا بيوت الأبناء، مع أن الأبناء أولى منهم بالمودة والموافقة، يعني الأبناء أقرب إلى الأب من الأعمام والأخوال، لأن ولد الرجل بعضه كما ورد في الخبر، لأن الولد بعض الأب. على هذا يقول فاطمة بضعة مني، وفي الواقع بعضها حقيقة. وكذلك في الحديث إن أطيب ما يأكل وحكم الولد حكم الناس، وهو يعني الولد وماله لأبيه، يقول أنت ومالك لأبيه، فجاز نسبة بيت الولد للأب، فجاز نسبة بيت الولد للأب، يعني يقول وبيوتكم يريد وبيوت أولادكم. وفي الحديث إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، فإن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه، يعني الولد وما يكسب من كسب الأب، على أنت ومالك لأبيه. والمراد بما ملكتم مفاتحه ما هو؟ قيل أن يكون على البيت وكيلا أو قيما بحفظها، أنا أسافر أعطيك مفاتيح البيت فأنت تملك المفاتيح، فهنا أنت يجوز لك أن تدخل في هذا البيت وتأكل، وأطلق على ذلك ملك المفاتيح لكونها في يده وحفظه. روى ذلك ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق عليه السلام. وقيل هو بيت المملوك، وقيل يعني ما ملكتم مفاتحه، يعني ما تملكون نفس البيت. الإنسان يملك أي بيت؟ يملك بيت عبده، لأن العبد وما يملكه ملك للمولى. قيل هنا بيت المملوك، يعني بيت عبدك، إذا أدخلت فيه تقدر أن تستعمل فيما استعملت، أنت زوجت عبدك وعبدك اشترى بيت، فبيت عبدك إذا أدخلت فيك أن تأكل فيه. قيل هو بيت المملوك، هذا في بيوتكم أو ما ملكتم مفاتيحه وهذا. وحتى أيضا موجود رواية فيما ملكتم مفاتيحه ويقال بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن إبراهيم يقول في تفسيره بأن الرسول لما آخى بين المسلمين طبعا فكل مسلمين من كل أنصاري ومن المهاجر أو اثنين من المهاجرين ومن الأنصار كانوا أخوة في الدين، فالأخ إذا كان يسافر يذهب إلى غزوة أو إلى سرية كان يسلم مفاتيح بيت لأخيه ويقول يا أخي خذ هذه مفاتيح بيتي وأنت حر ومجاز لك أن تأكل كل ما يوجد في البيت ولا أشعر. فهذول لما كانوا يأخذون المفاتيح ما كانوا يأخذون شيء من البيت، فكانوا لما يرجعون من الغزوة كانوا يجون هذول في بيوتهم يشوفون أخوانهم في الدين ما أكلوا أي شيء من هذه الأطعمة الموجودة في البيت، حتى أنه بعض الأطعمة فسدت، يقال الآية نزلت حتى أنه تدل أو ما ملكتم مفاتيح يعني يجوز أن تأكلوه، هذا الرواية موجودة في التفسير. أما أو صديقكم بيوت صديقكم لا يريد بيوت صديقكم على حسب المضاف، لأن الآية تلاحظوها يقول بأنه بيوت آبائكم أخوانكم أخواتكم، بعدين يأتي يقول أو صديقكم أخوها بالجار أو بيوت صديقكم المضاف محذوف. ما المراد من الصديق؟ أولا الصديق صيغة يكون واحدا وجمعا، يعني الصديق تقول هذا صديق وهؤلاء صديق، دعونا الجهنم يقول دعونا الهوى ثم ارتمينا قلوبنا بأسهم أعداء وهن صديقه، بأسهم أعداء وهن صديقه هن جانا، ولكن شوف الخبر يقول صديق، فالصديق كما أنه يطلق على الواحد يطلق على الجمع أيضا، لما الناس في البيت يقول دعونا الهوى ثم ارتمينا قلوبنا يعني رمينا قلوبنا هنا كله بالجمع، ولكن يأتي ويقول بأنه بأسهم أعداء وهن صديقهن صديقهن جمع صديقوه أيضا صيغة من صيغ الجمع، وإن أصدقاهم واحد. وأيضا يستوي فيها المؤنث والمؤنث المذكر مثل الجريح، امرأة جريح ورجل جريح، والصديق يكون واحدا وجمعا، فلذلك جمع البيوت قال بيوت صديقكم ويريد به بيوت أصدقائكم، لأن الصديق صيغته يطلق على الجمع. ومثله الخليط، الخليط أيضا يطلق على الجامع. ومن مرجع في الصديق إلى العرف، من الصديق؟ يقال الصديق من صدقك عن مودته، أو من باطنه يوافق ظاهره، أو باطنه يوافق باطنك كما أن ظاهره يوافق ظاهره. إشان بالظاهر متلائم معك يمشي معك، باطنه أيضا يكون متلائم معك يمشي معك، هذا هو الصديق، هذا هو الأخ، لأن باطنه يقول شيء غير ظاهره لعدم تحديده شرعا. وفي صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت ما يعني بقوله أو صديقكم؟ قال هو والله الرجل يدخل بيت صديقه فيأكل بغير إذنه، إذن هنا يريد الأكل من بيت صديقكم. وعنه عليه السلام من عظم حرمة الصديق أن جعل له من الأنس والتفقد والانبساط وطرح الحسمة بمنزلة النفس والأبي والأخ والإبن، يعني أنه الإنسان من ناحية الأنس مع الصديق والتفقد والانبساط عدم الانقباض وطرح الحسمة والحياة، لم يكن بينهم حياة يعني بينه وبين الصديق، يكون متقارب مع الصديق بحد دول الآية، جعله مع الأب مع الإب مع الأخ مع الأعمام مع الأخوال يعني مع الأقرباء، يعني الصديق حكمه نفسك حكم أبيك حكم أخيك فلا يختلف، يعني معاملتك مع الصديق يجب أن تكون كمعاملتك مع أقربائك، كونهم يقول بمنزلة هؤلاء، فهذا من الحكمة الذي ذكر الصديق مع هؤلاء. والمتبادل من المذكورين الأقرباء بالنسب لا بالرضا إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.